لأنه ما علم أحد من الصحابة قال والله هذا دلالة ظنية لا نأخذ بها، لأنك ستسأل يوم القيامة عن هذا الحكم. ما غلب على ظنك أنه حرام ورأيت الدليل فيه وإن كان ظني يجب عليك أن تتركه، وإلا فإنك آثم وإن كان الحق على خلاف قولك. انتبهوا إلى هذه المسألة، وهذا ما يعرف عند العلماء بمسألة العلم والمعلومات، ما تكون ظنية، وقسموا ذلك إلى العلم والظن والشك والوهم، هذا كله ذكره الأصوليون، ولا أريد أن أطيل عليكم حتى لا أشوش عليكم، وإلا فالكلام على في ذلك طويل الديون، وهذا سيأتي إن شاء الله ربما في أصول الفقه نفصل فيه إن شاء الله. نعم انتهى الوقت، ما بين لابتين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. حديث ثالث، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهادي هادي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أخذنا في الدرس الماضي محظورات الإحرام ومبطلات الحج، وكذلك تكلمنا على محظورات الحرمين مكة والمدينة، وبقي مبحث متعلق بمحظورات الحرمين، وهو أنه قد ورد سؤال: ما هو حدود الحرم في مكة، وما هو حدود الحرم في المدينة؟ فلهذا أقول واعلم، اكتب حتى تتضح هذه أو هذا المبحث يبقى معكم، اعلم أن حدود الحرم المكي، لأنه قد يقول قائل: أنتم قلتم بأن محظورات الحرمين، ولا بد أن نعرف حدود الحرم المكي حتى نعرف هل ارتكب هذا الرجل محظور أو لم يرتكب. ويضرب على ذلك بعض أهل العلم مثال، وهو أن الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى سئل في مسألة، وهي: إذا قتل الإنسان صيدا قبل أن يدخل إلى حدود الحرم، ثم بعد أن ضرب هذا الصيد دخل الصيد داخل الحدود فمات، فهل يجوز له أن يأكله أو لا يجوز له أن يأكله؟ طبعا هذا الغير المحرم، البحث بغير المحرم. الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى قال: الذي أراه في هذه المسألة، بعد أن توقف في البداية قال: الذي أراه أنه لا شيء عليه، من جهة أنه لم يقتله في الحرم، وأنه لا يحل له أن يأكله لأنه قد دخل إلى الحرم. وضح لكم؟ سئل الإمام الأوزاعي في هذه المسألة، فيقول الراوي: بعد ذلك سألت أحد الصحابة، أظن أنه ابن عباس، فيقول: فأفتاني كما أفتاني الأوزاعي. فقال الأوزاعي: الحمد لله الذي وفقني إلى الصواب، أو كما قال. وهذا إن دل على أن قواعد أهل العلم الغالب فيها أنها واحدة، الغالب فيها أنها واحدة. فالآن المسألة: ما هو حدود الحرم المكي، وما هو حدود الحرم المدني؟ فلهذا قلنا: واعلم أن حدود الحرم المكي من جهة الشمال، طبعا تعلمون بأن مكة لها شمال وجنوب وشرق وغرب، من جهة الشمال التنعيم، من جهة الشمال يبدأ من أين؟ التنعيم، وبينه وبين مكة 6 كيلومترات، واضح؟ إذن من جهة الشمال 6 كيلومترات، هذا يعتبر حرم، بعد ذلك خرجت من حدود الحرم. وحده من جهة الجنوب بين مكة وهذا الحد 12 كيلو مترا. هذه المنطقة تسمى أضاح، هذه المنطقة تسمى أضاح، بينها وبين مكة كما قلنا 12 كيلو مترا. وحده من جهة الشرق، إذا انتهينا الآن من جهة الشمال وانتهينا من جهة الجنوب، الآن نأتي إلى جهة الشرق. وحده من جهة الشرق الجعرانة بينها وبين مكة 16 كيلو مترا. واضح؟ 16 كيلو متر. إذن الآن أخذنا الشمال والجنوب والشرق، وحده من جهة الشمال الشرقي، وحده من جهة الشمال الشرقي، يعني الآن نحن هنا هذا أو هذه الجهة الشمال وهنا الشرق، هذا يسمى شرق وشمال، بين الشرق والشمال. واضح لكم؟ من جهة الشمال الشرق، هنا من جهة الشمال الشرق. وادي نخلة بينه وبين مكة 14 كيلو مترا. وحده من جهة الغرب وهي الحديبية، وهي التي وقع عندها بيعة الرضوان فسميت غزوة الحديبية بها كما تعلمون، بينها وبين مكة 15 كيلو مترا. هذا من أي جهة؟ من جهة الشمال، من جهة الغرب، هذا من جهة الغرب 15. وتعلمون أن الآن نصبت أعلام، الآن من راح إلى مكة يجد أن هناك أعلام وضعت من هذه الجهات الخمس على كل طريق، فيعلم المار هناك أن الآن دخل حدود مكة أو خرج حدود الحرم أو خرج من حدود الحرم. أما حدود الحرم المدني أو حرم المدينة فهي كما قال صلى الله عليه وسلم: إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها، ما بين لابتيها. إذن حرم المدينة ما بين لابتيها، وهذا الحديث رواه مسلم. واللابة هي الحرة، وهي الحجارة السود، وهي الحجارة السود. والمدينة تقع بين اللابتين الشرقية والغربية، المدينة تقع بين اللابتين الشرقية والغربية. وقدر الحرم 12 ميلا، يمتد من عير وهو جبل عند الميقات إلى توه وهو جبل عند أحد، وهو جبل عند أحد من جهة الشمال، من جهة الشمال. إذن هذا هو حد ماذا؟ حد المدينة، يعني حرم المدينة. أما حد وحرم مكة فكما بينت لكم فيما مضى، راجع فقه السنة في المجلد الأول في 67 وثمانية وستمائة. نعم. هذا هو البحث الذي بقي في مسألة محظورات الحرمين. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى:
قال المصنف رحمه الله تعالى: جزاء قتل الصيد.
نعم، لما بين المصنف رحمه الله تعالى بأن من محظورات الإحرام ماذا؟ التعرض للصيد وقتله، هذا مر معنا. فكأنه الآن يقول: هذا القتل ما جزاؤه؟ ما جزاء هذا القتل؟ وكيف يكفر الإنسان عن هذا الفعل؟ فشرع فقال: جزاء قتل الصيد. والجزاء من المجازاة، الجزاء من المجازاة، يعني إذا فعلت فعل فإنك تجازى بمثل هذا الفعل، يعني من جهة المقابل. واضح لكم؟ قال:
قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم.
نعم، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد، وهذا نهي من الله سبحانه وتعالى عن قتل الصيد، وأنتم حرم، أي حال كونكم حرم. ومن قتله ماذا؟ قال: ومن قتله منكم متعمدا. قال تعالى: فجزاء مثل ما قتل من النعم. قال الله تعالى:
يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين.
هات الطاولة معك.
أو عد ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام.
نعم، بين الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أن من قتل الصيد فإنه يؤتى بحكمين عدلين يحكمان في ماذا؟ في هذا القتل. وسيأتي إن شاء الله مسألة، أو ستأتي مسألة الجزاء بالمثل والكفارة التي وردت في الآية، وكيف تكون كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما، وسنبين كيفية الصيام. لماذا؟ ليذوق وبال أمره، ليذوق وبال أمره، أي ما فعل. قال الله تعالى: عفى الله عما سلف، يعني الذي مضى مضى، عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. والله عزيز ذو انتقام. وفي النهاية ختم الله سبحانه وتعالى هذه الآية بالعزة، يعني الله سبحانه وتعالى يعلم ماذا ستفعل، وأوجد لك الكفارة ليس من باب الضعف، كلا، بل مع هذه العزة، واعلم أنه ذو انتقام فاحذر منه لأنه سينتقم منك. فلهذا هذا تحذير بليغ يخوف الله سبحانه وتعالى به عباده من أن يرتكبوا هذه المحرمات. قال المصنف رحمه الله:
قال ابن كثير رحمه الله في التفسير: هذا تحريم منه تعالى لقتل الصيد في حال الإحرام ونهي عن تعاطيه فيه.
نعم، كما بينا لكم، قال: هذا تحريم من الله سبحانه وتعالى لقتل الصيد حال الإحرام، يعني حال كونه محرم، ونهي عن تعاطيه فيه، يعني أن يتعاطى هذا الأمر وهو ماذا؟ وهو محرم. وضح لكم؟ قال:
وهذا إنما يتناول من حيث المعنى المأكولة، ولو ما تولد منه
تولد،
ولو ما
تولد
تولد، ولو ما تولد منه ومن غيره.
نعم، يقول المصنف: وهذا إنما يتناول من حيث المعنى. لماذا؟ لا تقتلوا الصيد. فالصيد من جهة المعنى ما يؤكل، لأنه لا يصاد إلا للأكل، هذا معنى لا تقتلوا الصيد. قال من حيث المعنى ولو ما تولد منه ومن غيره، يعني حتى لو تولد منه أو من غيره. قال لا الصيد يعني عام، تولد من المحرم كيف؟
لا يعني هذا القتل تولد من المحرم ولا
أو يعود على المحرم لأنه ما تولد منه من الفعل أو من غيره، يعني لا تأكل الصيد الذي قتله المحرم أو قتله غيره، وإن لم يكن لو قتله غيره لك، لأننا يعني بينا بأنه إذا قتل الصيد لنفسه وهو ليس بمحرم جاز أكله، وضح لكم؟ لكن قد يكون أيضا وما تولد من هذا الصيد يعني الصغير والكبير عام يشمل جميع الصيد.
فأما غير المأكول من،
لكن كلمة من غيره تعود على المحرم، كلمة من غيره تعود على المحرم، لأنه سيأتي الآن بحث ماذا؟ بحث المأكول إذا كان من غير المأكول، فلا يصلح أن يكون إلى الصيد. نعم.
فأما غير المأكول من حيوانات البر فعند الشافعي يجوز للمحرم قتلها.
نعم. فأما غير المأكول، انتبه، من غير الحيوانات أو من غير حيوانات البر، فعند من حيوانات البر فعند الشافعي يجوز للمحرم قتله. يعني هناك حيوان مأكول أليس كذلك؟ وهناك حيوان بري غير مأكول، فهل يجوز للمحرم أن يقتل الصيد الذي هو غير مأكول أو لا يجوز؟ الإمام الشافعي يقول بجوازه. لماذا؟ لأنه قال الصيد، والصيد يطلق على ماذا؟ على المأكول، لأنه يصيد الصيد للأكل، لكن الجمهور خالفه، ومذهب الجمهور هو الحق، لأن الصيد قد يصاد لغير الأكل أليس كذلك؟ قد يصيد الإنسان الصيد للتربية، وقد يصيد هذا الصيد لأمور كثيرة وأغراض عديدة، ولهذا خالف جمهور العلماء الإمام الشافعي، وقالوا كما هنا قال
الجمهور على تحريم قتلها أيضا.
نعم، والجمهور على تحريم قتلها أيضا، ما منشأ الخلاف أو سبب الخلاف كلمة الصيد. فمن قال إن الصيد لا يصاد إلا للأكل سيقول خرج ما عدا ذلك، لأن مفهوم الحديث لا تقتل الصيد أي المأكول، فما كان غير مأكول مفهوم المخالفة يجوز. ومن قال إن الصيد يطلق على المأكول وغير المأكول وهو الراجح قال لا يجوز قتل الصيد سواء كان مأكول أو غير مأكول، عرفتم؟ لأن الصيد يطلق على المأكول وغير المأكول، ومذهب الجمهور هو الصواب، يؤيد مذهب الجمهور الحديث الآتي وسأبين لكم وجه الدلالة منه. قال
ولا يستثنى من ذلك إلا ما ثبت في الصحيحين.
ولا يستثنى من ذلك إلا ما ثبت في الصحيحين، يعني يستثنى من القتل ما ثبت في الصحيحين. قال
ولا يستثنى من ذلك إلا ما ثبت في الصحيحين من طريق الزهري عن عروة عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور.
قال المصنف رحمه الله تعالى ولا يستثنى من ذلك إلا ما ثبت في الصحيحين، لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم. دل هذا الحديث على أن هذه الخمس تقتل في الحل والحرم. مفهوم هذا الحديث ما عدا الخمس وما كان في حكمها، طبعا الخمس هذه وما كان في حكمها سيأتي تقتل، ما عدا الخمس لا تقتل أليس كذلك؟ ما عدا الخمس لا يجوز أن تقتل في الحل والحرم إلا إذا كانت من باب الأذية، وضح لكم؟ فإذا كانت في غير الحرم لا تقتل، فمن باب أولى في الحرم، وضح وجه الدلالة؟ مع كلمة الصيد الذي قد بيناها في البداية للجمهور من أنها تشمل الصيد للأكل ولغير الأكل. واضح؟ نشرع في بيان هذا الحديث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس فواسق يقتلن في الحل والحر. أول هذه الخمس الغراب. انتبه، الغراب. قلت وجاء في مسلم تحت حديث تحت باب ما يندب للمحرم وغيره، كما في شرح النووي في المجلد الثامن في 61 و100. قوله صلى الله عليه وسلم: والغراب الأبقع. انتبه، والغراب الأبقع. قال الحافظ ابن حجر في الفتح في المجلد الرابع في 46، يعني في بيان ما هو الغراب الأبقع هذا، قال: وهو الذي ظهره وبطنه بياض، يعني فيه بياض في ماذا؟ في ظهره وبطنه. لكن الآن سنبين مسألة، وهي: هل هذا قيد للحديث أو ليس بقيد؟ يعني لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم الغراب الأبقع، هل يقيد هذا الحديث الذي معنا في الصحيحين الغراب فيحمل على الغراب الأبقع فقط؟ هل يصلح هذا قيد أو لا؟ هذا ما سنبين. وأخذ بهذا القيد بعض أصحاب الحديث، نقول الكلام الحافظ، وأخذ بهذا القيد بعض أصحاب الحديث كما حكاه ابن المنذر، كما حكاه ابن المنذر وغيره. ثم وجدت ابن خزيمة قد صرح باختياره، ولا شك أن هذا هو الصواب من جهة أصول الفقه. لماذا؟ من باب حمل المطلق على المقيد أو المقيد. وضح لكم؟ وقد صرح، قال: ثم وجدت ابن خزيمة قد صرح باختياره، وهو قضية حمل المطلق على المقيد، إلى قوله. وقال: نعم، قال ابن قدامة: يلتحق بالأبقع ما شاركه في الإيذاء. انتبه، يعني هنا الحديث جاء في الغراب الأبقع، لكن الغراب الأسود هذا لا شك أنه مؤذي، أليس كذلك؟ إذن يلتحق به بعلة الإيذاء. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس فواسق. والفسوق هو الخروج عن الحد، يعني المؤذي الذي يخرج عن طبيعته، يعني عن طبيعة الحيوانات الأليفة. فهذا المؤذي يدخل في الحديث، وسنبين هذا إن شاء الله كما سيأتي. نعم، قلنا: قال ابن قدامة: يلتحق بالأبقع ما شاركه في الإيذاء وتحريم الأكل، وتحريم الأكل. قال الحافظ: وقد اتفق العلماء على إخراج الغراب الصغير، وقد اتفق العلماء على إخراج الغراب الصغير الذي يأكل الحب. أن المسألة لابد أن تكون أو يكون فيها هذا التفصيل حتى يتضح لكم ما هو الغراب الذي جاء في الحديث حتى يقتل، وما الذي لا يقتل. هنا اتفاق العلماء أخرج ماذا؟ الغراب الصغير كما قال الحافظ. قال: وقد اتفق العلماء على إخراج الغراب الصغير الذي يأكل الحب من ذلك ويقال له غراب الزرع، ويقال له غراب الزرع، وأفتوا بجواز أكله، وأفتوا بجواز أكله، فبقي ما عداه من الغربان ملتحقا بالأبقع. انتهى كلامه رحمه الله. إذن أول هذه الخمس الغراب، والمراد بالغراب الغراب الأبقع، ويلتحق به الغراب الذي فيه علة الإيذاء، واتفق العلماء على إخراج الغراب الصغير الذي يأكل الحب. وضح لكم؟ لأن هذا ليس فيه العلة التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الفسق، لأنه قال خمس فواسق، وهذا ليس بفاسق، إذا خرج عن هذا الحديث. إلى هنا واضح؟ قال والحدأة بكسر الحاء، والحدأة بكسر الحاء، أما بالفتح فاعلم كما قال العلماء، إذا قلت الحدأة بالفتح هي الفأس لها رأسان، فأس لها رأسان كما قال أهل اللغة، أما الحدأة بكسر الحاء وهي طائر يخطف الثياب والحلي كما ذكر ذلك العلماء، وينقض على الدجاج وغيرها، هذا الطائر مؤذي ونوع من الطيور يخطف ماذا؟ الثياب والحلي، يعني يسرق الثياب والحلي وينقض على الدجاج، فلهذا هذا فيه علة الإيذاء، فيجوز أن يقتل في الحلي والحرم. والعقرب كلكم يعلم ما هي، وكذلك الفأرة، الفأرة لا شك أنها كما تعلمون مؤذية، ما تدخل دار إلا وتخرب ما فيه، أليس كذلك؟ فلهذا هذه الفأرة تقتل في الحل والحرم. لماذا؟ لأنها مؤذية، وأي إيذاء لا تترك الثياب ولا تترك أي أمر تراه أمامها. والكلب العقور، انتبه إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم، والكلب العقور، ما هو العقور؟ هو الذي يتعدى على الناس ويؤذي الناس، فيدخل فيه كل ما يؤذي، والكلب العقور. أما إذا كان الكلب ليس بعقور وكان بعيد ولا يؤذيك، فإنه لا يجوز لك أن تقتله، وضح لكم؟ وإنما القتل هنا كما جاء في هذا القيد والكلب العقور، وضح لكم؟ نحن لا نبحث الآن في الكلب الأسود الذي جاء فيه النص، نحن نبحث الآن في مطلق الكلاب. فالكلب لا يجوز أن تقتله إذا لم يكن عقورا. إلى هنا واضح؟ قلت قال شيخ الإسلام ابن تيمية، حتى تأخذوا هذا الحديث بأكمله متكامل في هذه المسألة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في شرح العمدة في المجلد الثاني في 39 و100، ولم يكن قوله صلى الله عليه وسلم خمس على سبيل الحصر. انتبه، قد يقول قائل، هذه مسألة أيضا أصولية، وهي إذا ذكر العدد هل العدد معتبر، مفهوم العدد أو غير معتبر، مسألة طويلة وستأتي إن شاء الله في أصول الفقه. هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس، يعني مفهوم ذلك أنه لا يجوز أن نتعدى على هذا العدد، خمس فواسق، وهذا ما ذهب إليه الظاهرية كما تعلمون، وهذا الكلام في غاية البعد، أن نقيد هنا أو نحصر هذا العدد فقط. لماذا؟ لأنه كما سيأتي، وهذا مذهب الجمهور، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الخمس لم يذكرها على سبيل الحصر، وإنما ذكرها على سبيل التمثيل. وضح لكم؟ فرق بين ذكر الشيء على سبيل التمثيل
أن يمثل بأشياء واضحة لك، وفرق بين أن يذكر لك شيء على سبيل الحصر. هنا مما يدلك على أن هذه الخمس ليست على سبيل الحصر ما سيأتي الآن من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. فلهذا قال رحمه الله: ولم يكن قوله صلى الله عليه وسلم خمس على سبيل الحصر. لماذا؟ قال: لأن في أحد الحديثين، انتبه، ذكر الحية، جاء في أحاديث أخرى ذكر الحية، وفي الآخر ذكر العقرب، وفي آخر ذكرها وذكر السبع العادي الذي يعدو على الناس ويهجم على الناس، أي المتعد. إذن لو كان على سبيل الحصر لم تصر هذه الأمور خمس، أليس كذلك؟ نضيف معنا الحية والسبع العادي، هذه كلها تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال خمس ما أراد الحصر، إنما أراد التمثيل. فإذا كان كذلك، وهذا كثير في لغة العرب وفي لغة الشرع، كثير تذكر كثير من المسائل على سبيل التمثيل لا على سبيل الحصر. فهنا ذكر أكثر من خمس، فهذا فيه إشارة على أن هذه الخمس ليست على سبيل الحصر. وقال رحمه الله: فعلم أنه قصد بيان ما تمس الحاجة إليه كثيرا، علم بيان ما تمس الحاجة إليه كثيرا، وهو هذه الدواب. يعني علمنا من قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ذكر الأمور التي عادة يتعامل معها الإنسان ويجدها، وهي الغراب والحدأ والعقرب والفأرة والكلب العقور، هذا من الأمور التي دائما الإنسان ماذا يتعايش معها، فلهذا ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء في الحديث الآخر الحية، فدل ذلك على أن هذا على سبيل التمثيل. قال رحمه الله: فعلم أنه قصد بيان ما تمس الحاجة إليه كثيرا، وهو هذه الدواب، وعلل ذلك بفسوقها. هذا هو الشاهد، ما قال خمس وسكت، لا، خمس فواسق، علل أن سبب القتل ما هو؟ الفسق. عرفتم؟ قال: وعلل ذلك بفسوقها، لأن تعليق الحكم بالاسم المشتق المناسب يقتضي أن ما منه الاشتقاق علة للحكم، سأبين هذا، علة للحكم، فحيثما وجدت دابة فاسقة وهي التي تضر الناس وتؤذيهم جاز قتلها. هذا وانتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله. هنا يقول شيخ الإسلام رحمه الله: الحكم هنا علق بماذا؟ بالاسم المشتق وهو فواسق، عرفتم؟ والفواسق مشتقة من ماذا؟ من الفسق وهو التعد، أليس كذلك؟ إذن التعدي هذا علة مناسبة للحكم، والعلة إذا وجدت أنيط بها الحكم، العلة إذا وجدت علق بها الحكم. ولهذا قال الأصوليون: الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، فأينما وجدت العلة وجد الحكم، وأينما انتفت العلة انتفى الحكم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم علل قتل هذه الدواب بماذا؟ بالفسق. وهذا أو هذه العلة علة مناسبة للحكم، فإذا كانت علة مناسبة إذن يناط بها الحكم، ف فإذا وجدت الأذية من هذه الدابة جاز قتلها، فإن لم توجد الأذية زالت العلة، زال الحكم. واضح؟ إذن هذا الحديث ليس على سبيل الحصر، وإنما هو على سبيل التمثيل، فما كان في حكم هذه الدواب يلحق بها. هذا ما ذهب إليه جمهور العلماء. قال المصنف رحمه الله:
الذي عليه الجمهور أن العامل والناس سواء في وجوب الجزاء عليه.
نعم، جمهور العلماء قالوا إن العامل والناس سواء في وجوب الجزاء عليه، يعني من قتل الصيد متعمد فإنه يلزم بماذا؟ بالجزاء، ومن قتل الصيد وهو ناسي فإنه يلزم أو مخطئ يلزم بماذا؟ بالجزاء. لا فرق بين الناسي والمتعمد، وهذا هو الصواب، هذا هو الصواب في هذه المسألة، وهو ما ذهب إليه الجمهور. لماذا؟ اسمعوا إلى الأدلة التي ستأتي ونبين إن شاء الله لماذا قلنا إن الصواب هو الجزاء. أما العامل فلا شك أنه آثم وعليه الجزاء، والناس لا إثم عليه وعليه الجزاء. لماذا؟ قال العلماء: لأن هذا من باب الخطاب الوضعي، من باب خطاب الوضع، فهو تسبب في إتلاف أمر، إذن يضمن، ولا نعتبر بأنه مكلف أو غير مكلف، لأن الناس غير مكلف كما تعلمون، والبحث ليس في التكليف، البحث في مسألة أنه قام بإتلاف أمر ما، وهذا الأمر ليس له، إنما هو ملك لغيره، ومن أتلف أمرا ما وهو ليس له يطالب بماذا؟ بالضمان ولا إثم عليه، وهذا قد بيناه مرارا وتكرارا في أصول الفقه. إذن هذا من أي باب؟ من باب الأحكام الوضعية، وإن كان فيه جزء من باب الأحكام التكليفية أنه إذا كان عامل يؤاخذ. كيف ذلك؟ نضرب لكم مثال هنا الآن. مثلا لو أن رجل عاقل بالغ مكلف يفهم الخطاب قام وكسر زجاج لرجل آخر، ماذا نقول في هذا الرجل؟ نقول أولا إنه آثم لأنه تعدى على حق غيره. الأمر الثاني يضمن ويطالب بأداء الضمان. الأمر الثاني مجنون قام وكسر هذا الزجاج، المجنون غير مكلف لكن قال العلماء يضمن. كيف ذلك؟ قالوا لا بد أن يؤخذ من ماله ويؤدى ما قام بإتلافه، ليس أنه من باب التكليف، لا، هو غير آثم ولا عليه شيء من جهة التكليف لأنه مرفوع عنه القلم، وإنما هذا أمر قام بإتلافه ولا بد من إرجاعه. كيف نرجع؟ نرجعه من ماله من باب الأحكام الوضعية، فيؤمر ولي هذا المجنون أن يأخذ من مال هذا المجنون ويسدد. لماذا؟ قال العلماء: حتى يأخذ على يده، وإلا سيصبح الأمر عبث، سيقول للمجنون قم وافعل ما تشاء ولن تنتهي المسألة، أليس كذلك؟ فلهذا قال العلماء يؤخذ على يد المجنون، ويؤخذ على يد الصغير، ويؤخذ على يد الغير مكلف، يعني من باب الأحكام الوضعية. هنا نفس المسألة، إذن منشأ الخلاف هو هذا، وضح لكم؟ ولا شك أن الراجح هو مذهب الجمهور. نقول نعم. قال المصنف:
وقال الزهري: دل الكتاب على العامد وجرت السنة على الناس.
نعم، قال دل الكتاب على العامد. انتبهوا الآن، البحث في هذه المسألة ليس في محظورات الإحرام. إذا ارتكب الإنسان محظور من محظورات الإحرام وهو ناسي لا شيء عليه، البحث في إتلاف الصيد، يعني المحظورات الأخرى، مثلا فعل أمر من محظورات الإحرام تطيب وهو ناسي، هل عليه شيء؟ لا شيء عليه، لكن عليه أن يزيل ما عليه. وضح لكم؟ البحث ليس في محظورات الإحرام، البحث في محظور واحد وهو جزاء الصيد، فإنه قام بإتلاف أمر وهو الصيد فيطالب بالضمان، لا أنه من باب جميع المحظورات. وضح لكم التفصيل حتى لا يلتبس عليكم الأمر وتقول إذن هو يؤاخذ في جميع ما فعل. نقول لا، إنما يؤاخذ فيما قام بإتلافه، لأنه من باب الأحكام الوضعية. لهذا لم نقل في الأمور الأخرى أنه يؤاخذ. لماذا؟ لأن القلم قد رفع عنه ولم يتلف شيء، إنما وقع في محظور خطأ ولا يطالب بشيء. أما أنه وفي هذه المسألة وقع في محظور وهو إتلاف أمر آخر، نقول مرفوع عنه القلم من جهة التكليف وهو لا يؤاخذ، لكن عليه أن يضمن من جهة الأحكام الوضعية. وضح لكم التفصيل؟ فلهذا لم نؤاخذه في المسائل الثانية، وإنما أخذناه في الإتلاف. نعم بحث، لا في المحرم نحن نبحث الآن، أما في الحرم المحرم وغير محرم. نعم
ومعنى هذا أن القرآن دل على وجوب الجزاء على المتعمد وعلى تحسيمه.
نعم قال ومعنى هذا، لأن الزهري قال دل الكتاب على العامل كما مر معنا في قول الله تعالى ومن قتله منكم متعمدا، مفهوم ذلك أن من قتله غير متعمد لا يؤاخذ، أليس كذلك؟ هذا هو المفهوم الذي نأخذه من الآية. المنطوق دل على المتعمد نصا، المفهوم أن غير المتعمد لا يؤاخذ، لكن هنا الزهري يقول دل الكتاب على أن العامد مؤاخذ، والسنة جرت على الناس، ويقصد بالسنة الآثار التي وردت عن الصحابة، فإنها لم تفرق بين الناس وغير الناس. نعم
بقوله ليذوق.
ومعنى هذا أن القرآن،
ومعنى هذا أن القرآن دل على وجوب الجزاء على المتعمد وعلى تأثيمه.
إذن هناك أمران، الأمر الأول أن العامد عليه الإثم وعليه ماذا؟ الجزاء. وضح لكم؟ أما الناس فليس عليه إلا أمر واحد وهو الجزاء فقط، ولا إثم عليه لأن قلم التكليف مرفوع. نعم
ومعنى هذا أن القرآن دل على وجوب الجزاء على المتعمد وعلى تأثيمه بقوله ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه. وجاءت السنة من أحكام النبي صلى الله عليه وسلم وأحكام أصحابه بوجوب الجزاء في الخطأ كما دل الكتاب.
يعني السنة جاءت في وجوب الجزاء في الخطأ، كيف ذلك؟ كما بينت لكم بأنه ثبت عن السلف بأنهم أفتوا بالجزاء ولم يسألوا، كذلك السنة كما سيأتي الآن لم يسألوا هل هذا كان عامد أو ناسي. يعني لما يأتي الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول فعلت كذا قتلت كذا مثلا، قال عليك أن تفعل كذا، ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم هل فعلت هذا متعمد أو ناسي. فلما لم يقل ذلك دل على أنهم سيان. لماذا؟ للقاعدة الأصولية لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، والحاجة هنا قائمة. لو كان هناك تفريق لسأله النبي صلى الله عليه وسلم هل أنت متعمد في هذا الفعل أو ناسي، لكن لما لم يسأل دل هذا على عدم التفريق. وضح لكم؟ هذا هو ما أراده المصنف.
وجاءت السنة من أحكام النبي صلى الله عليه وسلم وأحكام أصحابه بوجوب الجزاء في الخطأ كما دل الكتاب عليه من عمد. وأيضا فإن قتل الصيد إتلاف، والإتلاف مضمون في العمد وفي النسيان.
كما بينت لكم الإتلاف مضمون في ماذا؟ في العمد والنسيان. من أي باب؟ ما وضحنا الأصول، أصول الفقه، من باب الأحكام الوضعية، هذا الذي يريده. يقول هنا الإتلاف مضمون كما هو معروف عند الأصوليين، سواء كان عمد أو نسيان أو جنون أو نوم فإنه يضمن، لكن لا يأثم. من أي باب؟ من باب الأحكام الوضعية. فإذا وجد سبب الإتلاف وجد الضمان، عرفتم؟ هذا ما أراده المصنف بقوله والإتلاف مضمون في العمد والنسيان، لا فرق بين العمد والنسيان لأنه من باب الأحكام الوضعية لا أنه من باب الأحكام التكليفية. نعم
والإتلاف مضمون في العمد وفي النسيان، لكن المتعمد مأثوم والمخطئ غير ملوم.
نعم لكن المتعمد مأثوم والمخطئ غير ملوم. قلت ونقل ابن العربي في أحكام القرآن في المجلد الثاني في 78 و100 بأن العامل والناس والمخطئ بأن العامل والناس والمخطئ سواء في وجوب الجزاء. الدرس القادم ترى ما في درس الأسبوع القادم، إن شاء الله نقف عن الدرس لمدة أسبوعين، عرفتم؟ يعني الأسبوع القادم إن شاء الله والذي يليه نقف ونستأنف بعد أسبوعين إن شاء الله. لا لا، غدا في درس إن شاء الله الثلاثة، يعني آخر درس غدا ثم نقف لمدة أسبوعين ثم نستأنف بعد أسبوعين إن شاء الله. قال بأن العامد والناس والمخطئ سواء في وجوب الجزاء، نقله عن ابن عباس، قلنا نحن ونقل في البداية عن ابن عباس وعمر وعطاء والحسن وإبراهيم النخعي والزهري، انتهى كلامه رحمه الله. ورجح هذا المذهب الجصاص في أحكام القرآن، ابن العربي الأول من من؟ من المالكية، والجصاص من من؟ من الحنفية، في أحكام القرآن في المجلد الثاني في 88 و500. ونقل ابن قدامة في المغني في المجلد الخامس في 97 و300 عن ابن عباس بأنه يقول لا كفارة في الخطأ، لا كفارة في الخطأ، يعني كأن هذا مذهب عن ابن عباس أنه لا يؤاخذ إن كان مخطئ. وضح لكم؟ هذا مجرد نقل، لكن كإسناد هذا مما يحتاج إلى إثبات. ورجح ابن قدامة مذهب الجمهور، ابن قدامة رجح مذهب الجمهور، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم قلت حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم لما حكم لم يفرق بين العمد والخطأ، ولأنه ضمان إتلاف، فاستوى عمده وخطأه، كمال الآدمي. هذا كلام ابن قدامة، كمال الآدمي، حيث إن هذا من كلام ابن قدامة، كمال الآدمي، يعني إذا أتلف مال للآدمي هل يطالب به أو لا؟ لا شك أنه يطالب به، عرفتم؟ قال كمال الآدمي، انتهى كلامه رحمه الله. قلت وما ذهب إليه الجمهور هو الصواب كما سبق، والقاعدة المعروفة وهي لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وللأمر الثاني وهو